إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن نعم الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعلهم أحياء في هذه البسيطة في هذه الأيام، وجعلهم يتنعمون بنعم ويستغلون مثل هذه المواسم، أعني مواسم الخير، لأن هناك من العباد من قد فارقوا هذه الدنيا وأقبلوا على الآخرة، والفوز كل الفوز لمن استغل عمره بالخير. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد من حديث أبي بكر، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا طال العمر ومرت السنين وأنت تهتبل هذه الفرص وتنهل من هذا الخير، فهذه الغنيمة الذي يسوقها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. عباد الله، إن الشهر الذي هو قادم علينا هو شهر رمضان، وهذا شهر يتكرر في كل سنة، كما كل المسلمون ولا ملوا من سماع أحكامه ومعرفة آدابه وتجنب أخطائه، أي الأخطاء الذي يقع فيها بعض الصائمين وليس للشهر نفسه. فبعض الناس عند أن يسمع يزداد معرفة، وعند أن يتعلم يزداد قربا من ربه سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده المؤمنين، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رمضان يقال له رمضان دون ذكر شهر، ويقال له شهر رمضان، فلك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. وبعض أهل العلم منع من تجريد كلمة رمضان من الشهرية، لأنه استدل بحديث رواه ابن خزيمة وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فلا تقولوا جاء رمضان، أو إذا جاء شهر رمضان فلا تقولوا جاء رمضان، وإنما قولوا جاء شهر رمضان فإنه اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه جاء من طريق أبي معشر نجيح ابن عبد الرحمن السندي، وهذا الرجل قد قرر العلماء أنه ضعيف لا يقوى على تحمل ذكر حديث رسول الله ونقله إلى غيره. فهذا الشهر هو شهر رمضان، وقلنا لك أن تقول رمضان دون ذكر الشهرية، وسمي بهذه التسمية كما قال بعض أهل العلم لأنه رمض الذنوب أي أحرقها. ومنهم من قال إن العرب لما سمت الأشهر فسمته على الوقائع، فإن الواقعة التي كانت في تلك الأيام أن الجو كان شديد الحرارة، فلذلك سموه برمضان أي من باب رمضت الأرض. وهكذا بعض الأشهر قد سميت بمثل هذه الوقائع كشعبان، فإن القبائل كانت تتشعب في الأودية تطلب الماء، ومنهم من قال كانوا يتفرقون ويأخذون من بعض القبائل ما يريدون، وهكذا رجب وهكذا المحرم وغير ذلك من التسميات على حسب الوقائع. إن جئت إلى تعريفه فكلمة رمضان عرفها العلماء لغة واصطلاحا، أما من جهة اللغة فقالوا الإمساك رمضان، وهو الصوم فيه بمعنى الإمساك. ومنهم من قال ترك التنقل من حال إلى حال. ونحب أن نعرف الناس أنه إذا ذكر رمضان فإنه ينكر الصوم فيه، وإذا ذكر الصوم فإنه مطلق في السنة كلها، لأن رمضان هو شهر هذه العبادة إضافة إلى العبادات الأخرى. فكلمة رمضان هي من الرضا أي بمعنى شدة الحر، لكن في هذا الشهر فيه الصيام والصوم عرفه العلماء لغة الإمساك، صمت عن الشيء أي أن أمسكت عنه. وبعضهم قال وقد توسع قال الإمساك وترك التنقل من حال إلى حال. وأما تعريف كلمة الصوم شرعا فمنهم من قال الإمساك عن المفطرات مع مصاحبة النية منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. ومنهم من قال إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. ومنهم من أضاف من شخص مخصوص، وهذا لا يحتاج لأن الكلام عن العمل وليس عن العامل. فهذا تعريفه لغة واصطلاحا هو الإمساك، وتعريف الصوم شرعا الإمساك عن المفطرات أو إمساك مخصوص إلى آخر كلام العلماء. هذه العبادة فرضت في شهر معين وفي سنة معينة، جاء الأمر بفرضية صوم شهر رمضان في آخر شعبان، ومن أهل العلم قال في شعبان، أي أنزلت آيات الصيام، وهي في السنة الثانية من الهجرة. حكى ابن عبد البر الإجماع على ذلك، وكانت فرضيته على مرحلتين. المرحلة الأولى أن الإنسان مخير، إن أراد أن يصوم فله ذلك، وإن أراد أن يفطر أيضا مخير بذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وعلى الذين يطيقون فدية الطعام مسكين. جاء في الصحيحين من حديث سلمة ابن الأكوع أنه قال: كان الرجل إذا أراد أن يفطر يفتدي، حتى أنزل الله الآية التي بعدها، أي في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهو مفروض علينا فيما بعد، وإلا كان قبل مخيرا، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. ثم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام، فحكم الصيام في شهر رمضان واجب وليس مستحبا، وهذا بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما بالكتاب فكقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا مع قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما بالسنة فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. هذا لفظه في الصحيحين من حديث ابن عمر، وفي رواية مسلم: تقديم الصوم على الحج. فلذلك عد الصوم في شهر رمضان ركنا من أركان الصيام، وأما أو ركن من أركان الإسلام. وأما حكمه عند العلماء فإجماعا أطبقوا على أنه واجب، وجعلوه من الضروريات، أي أن من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فإنه يعد كافرا، وهذا منها. من أنكر صيام شهر رمضان فيعد كافرا ليس بمسلم. هذا الشهر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له فضائل، بل لو تأملت لوجدت الأمر على شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالصيام نفسه، أكان في رمضان أم في غير رمضان، هما معا. والشق الآخر ما يتعلق بفضيلة هذا الشهر، فهذا الشهر الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن الكريم. قال الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي هذا الشهر المبارك أنزل القرآن الكريم، في هذا الشهر المبارك فيه ليلة خير من ألف شهر، ومن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا الشهر تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. بل أن من فضيلة هذا الشهر نفسه أنه ينادي مناد من السماء كما جاء في خارج الصحيح: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وأما عن الصوم الذي ذكرناه آنفا في فضله أكان في رمضان أم في غيره، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل الصيام من حيث هو وقاية ومنع من اقتراف المحرمات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نادى الشباب قائلا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه لو وجا الصوم وقاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والصيام جنة. وجاء خارج الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة يستجن بها العبد من عذاب الله. من فضائل الصيام أنه سبب موصل إلى جنات النعيم. قال أبو أمامة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. الصوم سبب من أسباب دخول الجنة، والصوم أيضا عباد الله يشفع لك عند الله يوم القيامة، يوم تحتاج إلى من يشفع لك، كما جاء بالسنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة فيقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان فيه. ومن فضائله أن هناك بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، لا يدخل أحد غيرهم، كما جاء في الصحيحين من حديث سهل قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون لا يدخل أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق عليهم. وجاءت في رواية: فمن شرب منه فلم يظمأ بعدها أبدا. ومن فضائل هذا الشهر في صومه أنه سبب لمغفرة الذنوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي هو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام عند أن قال: آمين آمين آمين، ثم
قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابة عن قوله آمين ثلاثا فقال إن جبريل قد أتاني وقال من أدرك رمضان فلم يغفر له فدخل النار أبعده الله قل آمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. ومن فضائل أيضا أي ما يتعلق بغفران الذنوب أن قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وما تأخر، وإنما هي كلها في الناس ما تقدم فقط وليس وما تأخر. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقد جاء في الصحيحين أن عائشة لما رأت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وقد تشققت قدماه قالت له أتفعل بنفسك هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة أيضا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب، أي صلاة الفجر وأنا جنب، أفأصوم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. قال يا رسول الله لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أما بالنسبة للعباد فلم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حسن بعض العلماء بعض ألفاظ وما تأخر في بعض المواطن، لكن الذي يظهر لم يصح شيء في هذا الباب. وهذا الشهر ينبغي على المسلم أن يتعلم أحكام، ولله الحمد ومنة هناك درس فيما يتعلق بأحكام الصيام، لكن أحببنا أن ننبه الناس على أخطاء الصائمين لأن ذكر الفائدة قد يكون في وضعها هكذا مباشرة، وقد يكون وضع الفائدة على صيغة سؤال، وقد يكون وضع الفائدة باستفتاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وقد يكون أيضا بذكر ضد الشيء والتحذير منه حتى يعلم وينتبه. فمن أخطاء الصائمين أن بعضهم يقدم صيام يوم أو يومين في عهد رمضان فيصوم يوما قبل رمضان أو يصوم يومين قبل رمضان ويريد عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا خطأ. ينبغي أن يعلم المسلم أنه إذا كان يصوم صوما وهو قد اعتاد أن يصوم هذا الصوم على أن يصوم مثلا كصيام الاثنين والخميس أو كصيام داود فله أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. أما أنه يصوم على هذه الطريقة فهذا منهي عنه ومنصوص في النهي عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا يصوم صوما فليصمه، أي إلا رجلا كان يصوم صوما معينا فليصمه، أي يواصل صوما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو ينهى هذه الأمة عن مثل هذا الأمر، قال لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حتى يعلم المؤمن أن في دخول شهر رمضان منفصل عن الصيام الآخر، إلا رجل كان معتادا فإنه سيصوم ليس من أجل ما يتعلق برمضان. فهناك يوم يقع الإنسان في شك فيه ولا يستطيع أن يحدد في بعض الأحيان إلا في أوقات متأخرة، هل هو من رمضان أم من الفطر، وهو يوم الشك. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من طريق صلة بن زهر عن عمار بن ياسر قال رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عفى أبا القاسم. فلا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. ومع قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته، ومع قوله عليه الصلاة والسلام لا تصوموا حتى تروا الهلال، فلا يجوز لك أن تقدم أياما احتياطا حتى يدخل رمضان وأنت تثق أن هذا داخل برمضان أو ليس داخلا، فهذا غير صحيح ومن الأخطاء المعدودة. ومن أخطاء الناس أنهم يصومون على بلد غير بلدهم، وهذا غير صحيح. وإن كان قضية اتفاق المطالع، قضية اتفاق المطالع واختلافها هي مسألة معروفة ومعدودة عند أهل العلم، فمن أهل العلم بل جمهورهم قد رجحوا على اتفاق المطالع يعتبر به، واستدلوا بقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال يدخل في ذلك من شاهد هلال رمضان ومن يدخل لحكمه، وقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قالوا داخل أيضا في حكمه من حكم من رأى الهلال، والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. ولكن بعض أهل العلم قال إن من باب سد الذريعة يصوم كل رجل مع أهل بلده، وهذا ما ذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وتابعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ولهم في ذلك مستند شرعي. أولا ما وقع بين كريب مولى ابن عباس وأيضا ابن عباس، ما وقع بينهما، كريب كان بالشام وابن عباس كان بالمدينة، وقصة في صحيح مسلم، رأى أهل الشام هلال رمضان ليلة الجمعة، رأى أهل الشام هلال رمضان ليلة الجمعة، ورأى أهل المدينة هلال رمضان ليلة السبت. فلما جاء كريب من الشام إلى المدينة أخبر ابن عباس بذلك، فقال: ولكننا رأيناه، لكننا رأيناه في ليلة السبت، وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان هذا الأثر له جواب بحيث أنه هكذا أمرنا رسول الله صوموا لرؤيته، لكن كما قلنا استأنس به أيضا مع قوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون. فهذا من باب سد الذريعة، يصوم كل رجل مع أهل بلده، وأيضا بعدا عن الفتنة. فقد وقع في بلاد مصر في مرة من المرات أنه قد أعلن أن غدا عيد في أرض الحرمين، ومصر كان عندها رمضان ولم يروا هلال شوال، فقام بعض الناس بعد صلاة الجمعة وكان يوم عيد في أرض الحرمين وآخر يوم من رمضان في مصر، قال اليوم عيد، وأخذ كوبا من الماء وشرب، فوقع ما وقع من المفسدة ومن المهاترات بل مد الأيدي في بعض الأحيان بسبب هذا الأمر، وسدا للذريعة كما قلنا على كل أهل بلد أو كل رجل يصوم مع أهل بلده. أيضا من أخطاء الصائمين التكلف في رؤية هلال رمضان. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال في حديث عبد الله بن عمر لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فرؤية الهلال تكون رؤية بالعين المجردة، فلا يحتاج إلى المجهر وإلى المكبرات، هذه الذي ترى الهلال بدقة. وللرؤية فإنه يعتمد إذا كان الرجل ثقة، لكن إذا لم نرى هلال رمضان بالعين المجردة فلا يحتاج منا أن نأخذ المجهر ونتكلف بهذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث مسعود هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، فلا يحتاج منا أن نتنطع بهذا الأمر. هلال رمضان يثبت برؤية رجل واحد، وهلال شوال يثبت برؤية رجلين. فأما بدخول هلال رمضان ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس هلال رمضان فرأيته، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فصامه وأمر بصيام. وأما هلال شوال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من حديث أو من طريق عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. أما صوموا فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر على جواز واعتماد رؤية الرجل الواحد، وأما الإفطار فيبقى على هذا الحديث بشاهدين، والشاهدان ينبغي أن يكونا عدل. ومن أخطاء الصائمين أيضا في هذا الشهر التلفظ بالنية، التلفظ بالنية هذه محدث من المحدثات، فإن النية شرط لصحة الصيام، لأن بعضهم يلبس على الناس، فإذا أراد أن يتكلم عن التلفظ بالنية أتى لك بما يتعلق بالنية وليس بما يتلفظ بها، فالنية شرط لكن التلفظ بها بدعة، أي التلفظ بها جهرا. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات حديث عمر المتواتر، فهذا دليل على أن أي عمل من أعمال العبادة لا بد أن يكون العمل فيه نية، لا بد أن يكون العمل فيه نية، وإذا كان العمل فيه نية فإنه يعقد ويعزم في القلب. أما ما يتعلق بالصوم فلا بد من النية من وجود ثلاث أمور وهي تعد شروطا لصحة النية. أولا الجزم، الجزم بالصوم، ولا تكن مترددا. ثانيا التعيين، أن تعين فتصوم غدا أو تصوم شهر رمضان كله، أو أنك ستصوم يوم الاثنين في غير رمضان. الثالث تبييت النية قبل الفجر، لحديث تنازع العلماء بين صحيح ومضاعف من جهة الرفع، وهو من لم يجمع الصوم قبل الفجر فلا صوم له. ومن حديث حفص مرفوعا، وبعض أهل العلم كالبخاري وجماعة وأبي حاتم وأبي زرعة قال الصحيح وقفوا على ابن عمر. فهذه شروط ثلاثة لصحة الصيام. وأما والمقصود به صيام الفرض فيما يتعلق بأمر النية يشرط لصحة الصوم. فلو أن إنسانا ما نوى فإن صيامه غير صحيح. فمثلا شخص امتنع عن الطعام وعن الشراب وعن أي شيء وكان مرغبا ولا يشتهي الطعام ولا يشتهي الشراب، فجاء وقت الغروب وقد عمل هذا الأمر مثلا في الليل، وجاء وقت الغروب أو بعد الغروب بساعة فأكل وشرب، وهو في يوم كامل لم يأكل ولم يشرب ولم يجامع ولم يأتي بشيء من مفسدات الصيام، فهل هذا صومه صحيح؟ الجواب لا، ولا يعد صائما. بقي قضية التلفظ بالنية، هذه من المحدثات كما قلنا، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: واعلم أن كل من علم أن غدا رمضان عزم على صومه فإنه قد نوى، تلفظ بذلك أم لم يتلفظ، وهذا ذكره في الفتاوى الكبرى. وليس معناه أنه يقر من يتلفظ، وإنما قصد إذا تلفظ فهذا تحصيل حاصل. فالنية العزم، تعزم على فعل الشيء، ولا سيما ما يفعله بعض العوام، فبعد الصلاة صلاة المغرب نويت أن أصوم غدا عن أداء إلى غير ذلك، هذا كله من البدع، ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أخطاء الصائمين أيضا ترك السحور، فإنهم بعضهم يترك السحور، والسحور سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نقول أنك آثم ولا ارتكبت محرما لأن من الأخطاء ما تصل إلى درجة الإثم، وإنما البعد عن الأكمل والأفضل، وأنت مطالب أن تصوم على الوجه الأكمل، فأي شيء هو ينتقص من الصيام إما من أصله أو من كماله ينبه عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في السحور، فقال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن بالسحور بركة. وقال عليه الصلاة والسلام وهو مبين أن المفارقة بين صيامنا وصيام الذي من قبلنا من ضمن المفارقة السحور، كما جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: فصل ما بين صيامنا وصيام آل الكتاب أكلة السحر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما في سنن أبي داود حسن الشيخ الألباني من حديث أبي هريرة: سحور المؤمن التمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والحديث ذكره الشيخ الألباني بصحيحه وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث سلمان: البركة في ثلاثة ومنها السحور. إذا لا تستهين بأمر السحور، لا تستهين بأمر السحور، فإن في السحور فائدة شرعية وفائدة أخلاقية. أما الشرعية فإنك تكسب أجرا عند الله سبحانه وتعالى عند أن تطبق هذه السنة، وأما فائدة أخلاقية فكما قال الحافظ ابن حجر في فوائد السحور، قال: فيه مدافعة سوء الخلق، مدافعة سوء الخلق. فبعض الناس الذي لا يتسحر تجده متشنجا وربما يغضب لأسفل الأسباب، وهذا من أسبابه في بعض الأحيان أنه لم يتسحر. ومن أخطاء الناس أيضا في السحور، من تسحر فإنه يعجل في السحور، فهذا خطأ. السنة أنك تؤخر السحور، كلما أخرت كلما كان أفضل وأحسن. فقد جاء في الصحيحين من طريق أنس بن مالك عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال زيد: قدر 50 آية. من باب الفائدة كما قال بعض أهل العلم، قال: إن العرب عند أن تقدر الأزمنة تقدرها بأشياء معروفة عندهم، سواء ناقة كحلب شاة وكغيرها من هذه التقديرات الزمانية، ولكن لأن الناس كانوا يكثرون من قراءة القرآن في شهر رمضان، فإن زيدا رضي الله عنه قدر الزمان بقدر 50 آية. فعلى هذا ينبغي عليك أن لا تتعجل في السحور إلا إذا خشيت على نفسك أنك ستنام ولم تتسحر، فلك أن تتسحر من أول الليل فلا بأس بذلك. ومن فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن الله عز وجل رحيم بهذه الأمة إذ جعل لها هذا السحور، لأنه كان في أول الأمر في قضية الصيام كان الرجل إذا أراد أو إذا صام ثم أفطر ثم نام أو أذن العشاء الآخرة فإنه ينكف عن الأكل والشرب وجميع مفسدات الصيام من ذاك الوقت، من ذاك الوقت. وحديث البراء بن عازب في قصة قيس بن سرمة معروف أن الرجل جاء إلى زوجته وأراد طعاما ثم بعد ذلك نام، وبعد ذلك استيقظ وقد قد نام وهم محرم عليهم أن يأكل بعد أن ينام في الليل، يعني بمعنى أنك مثلا تأكل بعد أذان المغرب تفطر، والساعة السابعة أحببت أن تسترخي تنام أو السادسة والنصف، فإذا نمت كان في أول الأمر بعد ذلك لا تأكل ولا تشرب إلى غروب اليوم الثاني. فلما غشي عليه بعد ذلك أنزل الله سبحانه وتعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذلك من أخطاء الناس أنهم يعجلون بالإمساك، يستحدثون لنا دقائق إمساك وهذا نجده للأسف لمن أحب أن يتحرى وكان بالأمس يتوجع من أصحاب التقويمات القديمة، والحمد لله الآن التقويم أحسن من الذي قبله بفارق كبير، لكن وقع أيضا في هذا الأمر وهي قضية الإمساك والأذان، يجعل لك وقتا للإمساك ويجعل لك وقتا للأذان. الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الأبيض ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سمرة في صحيح مسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطيل. فينبغي على المسلم أن لا يمسك إلا إذا ظهر الفجر الصادق، فالخيط الأبيض هو الفجر الصادق والخيط الأسود هو الفجر الكاذب، وبينهما فرق بل فروق. من ضمنها أن الخيط الأسود وهو الفجر الكاذب يمتد طولا، أما الفجر الصادق يمتد عرضا، أي الفجر الكاذب يمتد من الشرق إلى الغرب، من المشرق إلى المغرب، أما الفجر الصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب. ومن الفروق أن الفجر الكاذب يظهر قليلا ثم يختفي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم: يأتيك ذنب السرحان، بكسر السين، السرحان وهو ذئب. وأما الفجر الصادق فإنه إذا بدأ ضوءه فينتشر شيئا فشيئا. أيضا الفجر الكاذب يكون معلقا، أي بين الفجر الكاذب وبين الأفق ظلمة، أما الفجر الصادق ينتشر ضوءه من الأفق فينتشر شيئا فشيئا. فإذا أمسك يا عبد الله إذا تبين لك طلوع الفجر الصادق. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كل ما شككت حتى لا تشك. وهذا لا يتوسع فيه، فقد توسع بعض أهل العلم حتى أنه إذا قرأت لكلامه يكاد الصبح أن يطلع وأنت كل ما شككت حتى لا تشك. وأما بعض الأدلة قد يكون فيها نوع من المشتبه، لما كان بعضهم يقول أصبحت يقول المؤذن، فالذي يظهر الله أعلم أنه أصبح على طلوع الفجر الصادق، لأن طلوع الفجر الصادق في القرى يظهر جليا واضح، أما في المدن فيعصر في بعض الأماكن. وأيضا من أخطاء الصائمين فيما يتعلق بالإفطار، فبعضهم إذا أفطر فإنه يؤخر الإفطار، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في حديث سال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. هذه الأمة كما جاء بمسلم في خيرية إذا عجلوا الفطر، وهذا فعله النبي عليه الصلاة والسلام، جعله لنا عمليا. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه عليه الصلاة والسلام كان ذات مرة في سفر، فقال وقد رأى أن الشمس قد غربت، فقال عليه الصلاة والسلام للمؤذن وفي رواية أبي داود لبلال: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله إن عليك نهارا وفي رواية الشمس الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، فشرب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال بعد ذلك لو تراها أحدنا على بعير لراها. إذا غربت الشمس وتأكدت من غروبها بعد الأفق وليس بين غروب الشمس والأفق حائل فقد أفطر الصائم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر قال إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا هو السنة الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام بقية بها بل ثلاث. التنبيه الأول، إذا كنت لا تعرف مواقيت والمواقيت الشرعية وضوابط الفجر الصادق والفجر الكاذب وغروب الشمس تماما، فاجعل هذا على المؤذن، لأن المؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام، على الصلاة والصوم. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبين هذا الأمر الجلي العظيم، قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. الإمام ضامن، فينبغي على المسلم أن ينتبه لهذا الأمر. أمر آخر أو تنبيه آخر، وهو ما نبه عليه الشيخ ابن عثيمين، ينبغي أن لا يغال في أمر الساعات. فبعضهم لا ناقص دقيقة زائد دقيقة ناقص دقيقة زائد دقيقة، فقال أن الساعات غير منضبطة، فإذا أخذنا بقول وساعة المؤذن لا بأس على أن لا نجعل إلى الحكم والفيصل بهذا، أي لا يغال في هذا الباب. التنبيه الثالث، وهو يحدث في بعض الأحيان أن الإنسان ظن أنه قد غربت الشمس، هذا قد حدث ذات مرة في أحد مساجد هو أن المؤذن ظن أنه قد غربت الشمس أو رأى الساعة فظن أنها قد جاء الوقت فأذن، وأذن قبل الوقت حوالي بعشر دقائق أو سبع دقائق، يعني يقينا أن الوقت لم يدخل وقت غروب الشمس، فأفطر أغلب الناس في المسجد على أذان المؤذن، ثم بعد ذلك علم، فما الحكم؟ فبعض الناس، وهذا أريد أن أنبه عليه، يظن أنه قد أفطر وعليه القضاء، والصحيح أنه لا يعد مفطرا وليس عليه قضاء، فإنه قد جاء في صحيح البخاري عن أسماء أنه قد غيمت عليه في يوم من الأيام فظنوا أن غروب الشمس قد حان فأفطروا، ثم انكشفت الغمام فبعد ذلك صاموا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام، أو لم ينكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالقضاء. أما مسألة قول هشام بن عروة بد أن يقضوا، فهذا كما قال بعض أهل العلم اجتهاد منه، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يصوموا، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم أن يقضوا. فعلى هذا لو حدث أنك أفطرت وأنت لست متعمدا فليس عليك شيء، ومع قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وأيضا الله سبحانه وتعالى قد قال في حال الإمساك حتى يتبين، وكذلك يقاس عليه في الغروب، فإنه لم يتبين له وظننت أنه قد غربت الشمس. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم أول ما يفطر على شيء محرم. هل تعلم أن بعض الناس بدلا من أن يفطر على التمر، وإن كان السنة الرطب أولا، الرطب كما جاء في حديث أنس وفي صحيح مسند كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على رطب أو رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حتى حسوات من ماء. فبعضهم يفطر على الدخان، يدخن سيجارة والعياذ بالله أول ما يفطر على ذلك، ولا سيما إذا ما وجد تبرا للشاد عد ذلك من الأمور المباحة. اعلم يا عبد الله ينبغي عليك أن تكمل الطاعة بالطاعة والخير بالخير، فالتدخين محرم في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، وهذا من أخطاء الصائمين. ومن أخطاء الصائمين أيضا أنهم يبقون على هذا الحال في صيامهم ولم يؤثر الصيام على أخلاقهم، فبعض الناس ما زال سباما شتاما، وبعضهم يقول قول الزور، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال كما في البخاري من حديث أبي هريرة قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وأما السب والشتم فقد علمت يا عبد الله في ذلك الحديث العظيم وما جاء بالصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. واختلف أهل العلم عن معنى كلمة لي، لماذا خصص الصيام؟ منهم من قال لأنه لا رياء فيه، ومنهم من قال فيه من صفات الرب لأن الله لا يأكل ولا يشرب، ومنهم من قال من صفات الملائكة، أقوال كثيرة. مع أن الأقرب والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل المغفرة لهم وتضعيف الحسنات في هذا العمل من غير قدر، ولا يعرف قدره إلا الله، كما قال الله سبحانه وتعالى قال: والصائمين والصائمات، ثم قال: أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، مع قوله عليه الصلاة والسلام قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا قول من الأقوال، لأنه يشكل الأقوال كلها، قد وصلت إلى 50 قولا، وهذا أوصل أبو سعيد الطالقاني، إلا أن الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وقد اطلع كما في كتاب اللباس في شرح البخاري في كتاب اللباس قال: قد اطلعت على هذه الأقوال، وفي كتاب الصوم قال: لم اطلع عليها، ولعله اطلع فيما بعد. فقال كلها ترجع إلى 10 أقوال. فبعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفض ولا يسخب، لا يسب سبا فاحشا ولا يتكلم بكلام فاحش. ومن أهل العلم من قال ما يتعلق بالجماع ومقدمات الجماع، ولا يسخب بحيث أنه يرفع صوته من غير حاجة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. وهذا المطلوب منه، ينبغي على المسلم أن لا يقابل النساء بنساء، وإني امرؤ صائم إن شاء قالها جهرا ويسمع صاحبه أو يسمع الثاني، وإن شاء قالها بسر. فبعض أهل العلم قال إذا كان في نفل وكان في فرض، وبعضهم قال لا بأس أن يقولها جميعا. هذا يعود للإنسان نفسه، إذا رأى أنه خاصة إذا كان في صيام تطوع فيخشى على نفسه من الرياء، لا بأس أن يقولها بنفسه، المهم يكون مذكرا لنفسه. فهذا من أخطاء الصائمين أن الإنسان ما تأثر، صام وهذا يسب وهذا يرد، بل بعضهم قد يقول بكلمات وينطق بكلمات قبيحة. ومن أخطاء الصائمين أن الإنسان يتحرج عن تقبيل زوجته في أثناء الصيام، وهذا غير صحيح. ولا تشدد على نفسك، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن التنطع كما قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. فإن النبي عليه الصلاة والسلام من أعماله في نهار رمضان الذي تعد مباحة وكان يفعلها عليه الصلاة والسلام يباشر في نهار رمضان. جاء في الصحيحين من حديث عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر أزواجه في رمضان، وجاء وهو صائم، ثم قالت: وأيكم أملككم لإربه. منهم من قال، من العلماء من قال الإرث الشهوة، ومنهم من قال الإرث الذكر. فالمقصود من ذلك أنه يجوز للإنسان أن يلاعب وأن يضم وأن يقبل، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وهذا جائز شرعا. لأن بعض العوام ينكر يقول: أنت لا تخاطب الناس بهذه الطريقة، لأن بعضهم ربما يفعل ما هو أعظم. نقول أن الجماع من مفسدات الصيام ولا بد أن تعلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، جاءه رجل وقال: يا رسول الله هلكت، وقال: يا رسول الله احترقت، روايتان. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه جامع أهله بنهار رمضان، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتق رقبة. فأخبره الرجل أنه لا، ليس عنده رقبة، أي عبد، حتى يعتقه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يصوم شهرين متتابعين. فأخبره الرجل أنه لا يستطيع ولا يقوى على ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يطعم 60 مسكينا. أخبره الرجل أنه عاجز، حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام تمر فأعطاه وأحب أن يطعم، فأخبره أنه هو أحوج وأحق الناس بهذا التمر. الشاهد في ذلك أن الجماع محرم أن تفعله في نهار رمضان مع أهلك، وهو مفسد من مفسدات الصيام، وهذا بالإجماع. فإذا بينا ما هو الخطأ الذي يعتقده بعض الناس. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم يعتقد أنه مفطر إذا أصبح وهو على جنابه، جامع أهله في الليل أو قرب طلوع الفجر، بعد ذلك أذن المؤذن وهو على جنابه، قال: أنا مفطر. وهذا قد قال به بعض أهل العلم ويستندون إلى حديث، وهو حديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صام أحدكم، إذا أصبح أحدكم وهو على جنابة فلا صوم له. هذا الحديث أجاب عنه العلماء بأجوبة، منهم من قال أن هذا الحديث منسوب، والناس أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم على جنابة، ما في حديث عائشة المتقدم الذي قال له الرجل: يا رسول الله لست مثلنا، لست مثلنا. فهذا ناسخ. ومنهم من قال أيضا بحديث، استدل بحديث عائشة وأم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا من غير احتلام فيصوم. قالت أم سلمة في رواية لها قالت ثم لا يفطر ولا يغني. ومنهم من أجاب عن هذا الحديث ومسألة النفس يحتاج إلى التأكد من المتقدم من المتأخر. ومن أهل العلم من قال أزواج النبي عليه الصلاة والسلام هن أعلم. ومن أهل العلم من قال قوله فلا صوم له النبي نبي كمال، النبي نبي كمال. فهذا الحديث محجوج بالأحاديث المتقدمة. فالإنسان إذا أصبح جنبا وصام فإنه ليس عليه شيء، وإن كان الناسخ قد يكون بقرينة قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فما يقال للنبي إلا بعد نزول سورة الفتح وهي متأخرة. وإن شاء الله للحديث بقية نقبله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه. أما بعد، ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم يظن أن استعمال السواك بعد الزواج من مفسدات، وهذا غير صحيح. ينبغي للمرء أن لا يمنع ولا يفسد ولا يذكر حكما شرعيا إلا بنص. وبعض الناس ربما تجده يحكم الأحكام ويقطع ويمنع بها وليس عنده مهم. فمثلا الامتناع عن التسوق بعد الزواج، قد يجتهد العالم الرباني فيقول بهذا القول وله ذلك، لكن نعتب أيضا على بعض الناس الذي يقلد دون روية ودون دليل، أن يأخذ الأمر بتقليد ولا يأخذه بدليل من كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فبعضهم امتنع بسبب قول النبي عليه الصلاة والسلام لخلوف فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بضم الخاء واللام هي الرائحة الكريهة المنبعثة من الفم، هكذا قال. فلذلك لو تسوق أو استك بعد الزواج ربما تذهب هذه الرائحة. والصحيح أن الرائحة تنبعث من المعدة بفراغها من الطعام، فهي ما زالت تتجدد. فلك أن تستعمل السواك يا عبد الله ولا تتحرج، لا سيما وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. وجاء أيضا عند كل صلاة، وعند كل وضوء يشمل الوضوء لصلاة الفجر، الوضوء لصلاة الظهر، الوضوء لصلاة العصر بعد الزوال، الوضوء لصلاة المغرب وهي بعد الزوال، لأنك تتوضأ قبل الصلاة وغالبا قبل أن يؤذن حتى تستعد للإفطار والصلاة. فعلى هذا لك أن تتسوق بعد الزوال وقبل الزوال وفي الليل وفي النهار وأنت صائم وأنت مفطر، هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم يمتنع عن تحليل الدم وعن ضرب الإبر
العضلية هي غير مغذية، وهذا خطأ، فتحليل الدم ليس مفسدا للصيام، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحجامة ليست من مفسدات الصيام. فبعض أهل العلم من المعاصرين جعل التبرع بالدم وتحليل الدم أنا من مفسدات الصيام قياسا على الحجامة. فالصحيح أصل المسألة وهي الحجامة أنه من احتجم وهو صائم فلا يعد مفطرا. فقد جاء في البخاري حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. بعضهم قال احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم، هذه رواية أيضا أخرى في صحيح البخاري. لكن جاءت رواية ثالثة احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم، هذا وذاك. فعلى هذا فيجوز لك أن تتبرع بالدم، ويجوز لك أن تضرب الإبر غير المغذية، ولا إشكال بذلك. ومن أيضا أخطاء المصلين أو الصائمين، بعضهم يتحرج من قضية بلع الريق، وبلع الريق للصائم جائز، بل بعضهم حكم على ذلك بالإجماع، قال أنه مجمع عليه للصائم أن يبلع ريقا، بقي الخلاف في النخامة. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست بمفطرة، لأن الذي يقول أنها مفطرة يحتاج إلى دليل. خذها قاعدة، أي شيء تريد أن تحكم عليه احكم عليها بدليل، أما أنه قال فلان أو قال فلان فهذا ليس شفيعا لك، وإنما ينبغي عليك أن تأخذ بالأدلة. أيضا ومن أخطاء الصائمين بل الصائمات أن بعض النساء ربات البيوت يتحرجن من تذوق الطعام وهي صائمة. افهم ما المقصود بذلك، تذوق وبلس، أي لفظ هذا الطعام بعد تذوقه، أما إذا بلعت الريق فتعد مفطرة. فرق بين التذوق من طرف اللسان، لأن حاسية التذوق في طرف اللسان ولفظه، وبين أن تتذوق وتبلع، فإن بلعت أو ابتلعت فإنها تعد مفطرة، أما إذا تذوقت ولفظت فإنها صائمة وصيامها صحيح. وأيضا من أخطاء الصائمين أن بعضهم يسافر فيظن أنه لا يجوز له الإفطار بحال في هذا الزمن، لأن الوسائل مريحة، باص مكيف، طائرة مريحة، فلا يحتاج إلى الإفطار، بل عندهم محرم، بل ينكر عليك في الطائرة وأنت مفطر مثلا، مسافر إلى العمرة من اليمن إلى السعودية فينكر عليك ذلك، وهذا غير صحيح. أولا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لك الخيار إذا كنت مسافرا. جاء حمزة بن عمرو الأسلمي إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، قال يا رسول الله فأصوم في السفر؟ قال إن شئت صمت وإن شئت أفطرت. لكن بعض أهل العلم جعل المسافر على أقسام ثلاثة. القسم الأول في أثناء السفر يجد مشقة، فقال هذا الأولى له الصيام، أو الأولى له الإفطار ويجوز له الصيام، الأولى له الإفطار ويجوز له الصيام. واستدل على ذلك بما جاء في الصحيحين من حديث جابر لما مر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى زحاما بكسر الزاء، وقد رأى رجلا قد ظلل عليه، من هذا؟ قال رجل صائم. قال رجل صائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام للسفر. الحالة الثانية سفر مريح لا يجد صاحبه مشقة. قال الأولى له الصيام وليس الإفطار، الصيام وليس الإفطار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام في بعض أسفاره كصيامه عليه الصلاة والسلام هو وابن رواحة كما جاء في الصحيح. الحالة الثالثة أنه يشق عليه حتى يودي به إلى الهلاك. الحالة الأولى مشقة فقط لكن يستطيع أن يصوم. الحالة الثالثة مشقة مع الخوف من أنه يموت، فهذا يحرم عليه الصيام. بل بعض أهل العلم كابن حزم رحمة الله عليه قال لو صام صيامه غير صحيح. الصحيح أن صيامه صحيح مع الإثم لأنه شق على نفسه، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما شق عليه وعلى الصحابة في سفر من الأسفار كما في حديث أنس فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام، فبقي أناس على صيامه حتى قيل للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم ما زالوا صائمين. قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، هذا في حال المشقة الشديدة، وأنه يخاف على المسافر أن يهلك بسبب صيامه في سفر. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم لا يفطر إذا كان مريضا إلا إذا ما استطاع وهو يحاول بالشدة، وهذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالله عز وجل رخص هذا الأمر، بل قال بعدها ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر. فأمر الصيام تيسير وليس شدة. فإذا كنت مريضا رخصة من الله أن تفطر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. وبعض أهل العلم جعل أيضا المريض على أحوال، مرض يسير كالزكام وشيء من الآلام الخفيفة، فقال هذا عليه أن يصوم، بل بعضهم جزم وقال يحرم عليه أن يفطر. ومن أهل العلم من قال هي رخصة الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا، مريضا نكرة وجاءت على سياق الشرط دلت على العموم، أي مرض، أكان شديدا أم خفيفا. والمرض الثاني قالوا مرض يقوى صاحبه على الصيام مع تعب ومشقة، أي يكون مريضا لكن إذا صام مع تعب ومشقة. يقول ابن العربي كما في أحكام القرآن قال له أن يصوم ولا يصوم إلا جاهل، الثالث مريض وإذا صام ربما يموت، فهذا يحرم عليه الصيام لأن هذه فيه إهلاك النفس وهذا أمر محرم. ومن أخطاء الصائمات أن البنت العذراء إذا بلغت وفي سنة من السنوات أول سنة مثلا حاضت فإنها تكتم هذا الأمر وتصوم، والأدى والأمر أنها لا تقضي بعد أن تفرغ من رمضان، تعتمد هذه الأيام، وهذا لا يجوز شرعا. فإن الحائض كما في حديث عائشة تترك الصلاة والصيام، فهذه قطعا إذا استحت من الصيام فإنها ستصلي حتى تظهر لهم أنها ليست بحائض. النبي عليه الصلاة والسلام قد قال في أمر الحيض إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، مقدر عليهم، مكتوب عليهم، فلا ينبغي على المرأة أو البنت أن تعمل مثل هذا العمل. فينبغي على الآباء والأمهات أن يعلموا البنات على أنهن إذا حضن في نهار رمضان أن يفطرن، وإن الله لا ينتهي من الحق. ومن أخطاء الصائمات أيضا أن بعضهن إذا أحسسن بآلام الحيض بمقدمات الحيض ولم ينزل الدم فتعجل على الإفطار، وهذا غير صحيح. فإذا جاءتها الآلام قبيل غروب الشمس وما خرج منها الدم إلا بعد غروب الشمس فصيامها صحيح، فالعبرة بنزول الدم. كذلك من أخطاء الصائمات أن بعضهن إذا رأت أي دم فإنها تفطر. الصواب أن إذا رأت دما أسود تعلوه حمرة ويكون غليظا وله رائحة كريهة فهذا هو الحيض. أما دم أحمر خبيث ليس له رائحة يميل إلى الاصفرار فهذا دم استحاضة واصل الصيام. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعضهم إذا أفطر يوما أو يومين أو ثلاثة بعذر من الأعذار فإنه يظن أن القضاء عليه لا بد أن يكون متتابعا، وهذا غير صحيح. فالله سبحانه وتعالى قال فعدة من أيام أخر. ومن أخطاء بعضهم أيضا يظن أن القضاء يكون على الفور، وهذا غير صحيح. عائشة كانت تقضي في شعبان فلا بأس مع أن معها عذر فكانت تمرض النبي، لكن هذا جائز وليس منصوص على أن القضاء يكون فوريا، إلا أنه الأفضلية يكون فوريا بعد رمضان مباشرة. ومن أخطاء الصائمين أيضا أن بعض الناس إذا كان عندهم رجل كبير السن وهو خرف أتخرف فإنهم يخرجون عنه فدية، والله سبحانه وتعالى قال وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. فهذا للشيخ الكبير والمرأة العجوز إذا كانوا بكامل قواهم العقلية، أما إذا صار الشيخ أو المرأة العجوز خرف أو خريفا فإنه لا يخرج عنه شيء من الفدية، وأما زكاة الفطر فإنه يخرج عنه يخرج عنهم. وهذا ما استطعنا أن نأتي بأغلب ما يتعلق بأخطاء الصائمين. يقول سمعنا أنك ستخرج أحكام الصيام على شكل سؤال وجواب، فهل قد أخرجته أم لا؟ لا بقي، وربما أجعله في كتيب صغير، لأننا في كل سنة نحتاج إلى كتاب، وربما لو درسنا بكتاب استدراكات، ولا أقول الكتاب الذي سيخرج يكون كاملا وخاليا، وإنما الكمال لله سبحانه وتعالى، وكما قالوا لا يغني كتاب عن كتاب. قال ما حال حديث من صام رمضان إيمانا اكتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ هذه زيادة التي عندها أحمد كما ذكر الحافظ وكما لا شواهد. أنا عمدا المحت إليها لأنها لا تصح لا تصح، وبعض أهل العلم حكم عليها بالشذوذ. ما حال هل على المرأة غسل جماع حمل اثناء الصيام؟ طيب تعمد القي أثناء صيام رمضان، بالنسبة لتعمد القي عندنا حديث من درعه القيد فلا قضاء عليه ومن استقى فلق، وإن كان بعض أهل العلم حكم عليه بالوقف وهو الأقرب، وهو الأقرب أن الحديث موقوف ولا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مرفوعا. فأما بالنسبة للرجل الذي قد طرش دون أن يدخل إصبعه فهذا لا قضاء عليه ولا إشكال فيه، لكن الإشكال الذي يدخل إصبعه في فيه حتى يستقيم يخرج القيد. فأغلب أهل العلم أن هذا يكون مفطرا وعليه قضاء في هذا الحديث، وبعض العلماء قالوا لا قضاء عليه ولا يعد مفطرا، والأحوط أنه يفطر ما دام قد احتاج أنه يستقي فلا يكون ذلك إلا مريض، أن يكون مريضا فإنه يفطر بذلك اليوم ويقضي يوما بدلا. أما إذا أتم صيامه فالذي يظهر والله أعلم أنه صيامه صحيح، وقد أفتى بعض أهل العلم بذلك. قال ذكر الحافظ بن حجر إشكاله كيف يكون الصيام وقاية وهو يهيج الشهوة. احسنت بارك الله فيك. الحافظ بن حجر ذكر هذا الإشكال وهو أجاب عنه رحمة الله عليه، فقال هذا في أول الأمر، يعني في أول الصيام يهيج الشهوة، لكن لو اعتاد واستمر الإنسان على الصيام فإنه يكبح جماع الشهوة، وهذا أمر مجرب أن الإنسان ربما يشتهي النساء في أول رمضان، لكن في آخر رمضان ربما تقل شهوته عن أول رمضان. فذكر هذا أنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بالصوم فإنه له وجاه، أي أنه الإنسان الشاب إذا استمر فبعد ذلك يكبح جماع الشهوة. قال هل رؤية هلال رمضان باعتبار المطالع، يعني باتفاق المطالع، هذا الذي يظهر الله أعلم نظريا، لا كسدا للذريعة على كل رجل يصوم مع أهل بلده. قال رجل لم يصم رمضان الماضي بسبب مرض واستمر المرض معه حتى هذه الأيام ولم يزل مريضا، فما حكم صيام شهر رمضان؟ فما حكم صيام رمضان الماضي وخاصة إذا لم يستطع صيام رمضان الآن؟ رجل لم يصم رمضان الماضي بسبب مرض، إذا كان المرض مزمنا فإنه عليه الإطعام، فدية إطعام المسكين، هذا إذا كان مزمنا. وأما إذا كان ليس مزمنا فعليه أن يصوم ولو تأخر بالقضاء بعد سنتين ثلاثا أو أربعا فلا بأس بذلك. بعض أهل العلم بل أغلب أهل العلم يقولون مع القضاء فدية، ولا أعلم دليلا لذلك، ما أعلم دليلا صريحا في هذا الأمر، لكن لو فعل بذلك أغلب أهل العلم على ذلك، على أنه مع القضاء جاءت آثار عن السلف، لكن دليل من كتاب أو سنة بإلزامه، لأن الإلزام إما فدية وإما قضاء، إما فدية وإما قضاء. أما إذا كما قلنا كان مرضه مرضا مزمنا فيخرج إطعام. قال إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتني فيها، هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح في البيت جماعة؟ جواب نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال وبيوتهن خير لهن، هذا أفضل. قال هل يوجد أذكار خاصة للسجود التلاوة ومن جاء ذكر لكنه من طريق خالد الحذاء عن عائشة وهو خارج الصعيد أنه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إني لك سجدت وبك اللهم إني لك سجدت وبك آمنت إلى آخر الحديث. هذا الحديث جاء في سجود التلاوة منقطع، جاء في سجود التلاوة منقطع. أما في عموم السجود في الصلاة جاء في مسلم بلفظ اللهم لك سجدت وبك آمنت إلى آخره، فهذا جاء في عموم الصلاة. فلك أن تقول هذا الذكر، ولك أن تقول سبحان ربي الأعلى، ولك أن تقول أي ذكر هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقال في السجود. أما هناك ذكر مخصوص فلك فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سجود التلاوة. قال: الآثار التي وردت في الحامل المرضع بالفدية هل هي قياسا على الشيخ الكبير والمرأة العجوز المريض الذي لا يرجى برؤه أم لا؟ لا، الآثار جاءت صريحة كحديث أثر ابن عمر، فإنه ألزم تلك الجارية كانت حاملا أن تطعم، وليس قياسا على الشيخ الكبير والمرأة العجوز. قال: عند اصطحاب الطفل إلى العمرة هل تلبسه عند الميقات ثياب الإحرام أم لا؟ أم ماذا تفعل؟ لا، بل لا تلبسه ثياب الإحرام، وتحاول قدر الإمكان أن تجعله في المناسك بقدر الإمكان، بقدر الإمكان. والمرأة رفعت صبيا لها كما جاء في مسلم وقالت ألهذا حد؟ قال: نعم ولك أجر. نعم ولك أجر وليس معناه أنه خالي من الأجر، لا، كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه: تكتب للغلام الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، أما الأعمال السوء فمرفوع عنه القلم. قال: ما حكم من صام يوم الشك لصوم يصوم؟ إذا صام يوم الشك لصوم يصومه فلا حرج عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم، وهذا الذي قبل رمضان بيوم ويوم الشك يوم الشك، فقال: إلا رجلا يصوم صوما فليصومه. طيب، بهذا القدر نشتري الحمد لله.